قال اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى العصير العنبي لو غلى بالنار فإذا بنينا على أن صفة الإسكار ليست ملازمة له حين الغليان فهل مجرد الغليان يتنجس هذا العصير أم لا؟ مقتضى القواعد أنه لا دليل، وعندنا قاعدة الطهارة على أن هذا العصير العنبي ما دام لم تلازمه صفة الإسكار فلماذا يتنجس؟ ولكن مع ذلك جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى نجاسته، والمستند أمران دليلان، إما الإجماع أو صحيحة معاوية بن عمار. وأما الإجماع فتقدم المناقشة فيه، وأما الصحيحة فيمكن المناقشة فيها من وجوه ثلاثة. الوجه الأول إن الصحيحة لم تقل كل عصير عنبي نجس، بل حصة خاصة منه هو العصير اللي يعبر عنه بالتخين الرب، لعل هذه الحصة الخاصة منه هي النجسة، وذلك لأن الصحيحة لم تأخذ قيد العصير العنب، عبرت عنه بالبختة، ويحتمل أن يكون هذا البختة أوائل العصير العنبي قبل ماذا؟ أن يصل إلى المراحل النهائية للتسخين. هذه الحصة من هنا نجسة. المناقشة الثانية إن كلمة الخمر لم ترد إلا في كلام الشيخ الطوسي، وإلا في كلام الكليني يقول هو لا تشرب. هذا يعني إن العصير العنبي لو غلا هو يحرم شربه فقط، فلم تذكر لفظة الخمر حتى يتوهم لعله خمر من ناحية النجاسة ومن ناحية الحرمة، وإنما لفظة الخمر وردت في كلام الشيخ الطوسي فقط. أما في كلام الكليني عليكم السلام لا، قال مباشرة لا تشربوا. فبناء على ترجيح نسخة الكليني على نسخة الشيخ الطوسي، لأنه أضبط وقليل الخطأ والسهو، فأيضا هذه الصحيحة لا تدل على نجاسة ماذا؟ هذا العصير، وإنما حرمت شربه، قالت لا تشربوا، وحرمة الشرب شيء والنجاسة شيء آخر. وثالثة، هذه المناقشة الثالثة اليوم. المناقشة الثالثة تقول إنا لو سلمنا بأن البختة العصير العنبي الذي وصل المراحل النهائية وليس الحصة الأولى منه، وثانيا لو سلمنا ان النقل الكل الشيخ الطوسي هو الصحيح وهو المرجح على نقل ماذا الكليني، ولفظة الخمر موجودة ايضا، بعد شنو تزردوا؟ مع ذلك لا نقول بنجاسة هذا العصير. عجيب، ليش؟ السبب شنو بعد؟ وذلك لأن هذا التنزيل، تنزيل هذا العصير منزلة الخمر، لم يكن مطلقا، أي من حيث جميع الآثار، وإنما نزل منزلة الخمر من حيث حرمة الشرب فقط، وذلك ببيان. كل ما يرفع صوت اسكت. وذلك ببيان إن التنزيل تنزيل شيء مكان شيء على نحوين. النحو الأول أن يكون التنزيل بلحاظ جميع الآثار والجهات، فكل ما يترتب على المنزل عليه يترتب ماذا على المنزل، تارة هكذا وأخرى التنزيل يكون بلحاظ بعض الآثار دون البعض الآخر. ومثال الأول التنزيل المطلق، ما إذا ورد في كلام الإمام العصير العنبي خمر فلا تشربه، فإن الفاء هنا تدل ماذا على التفريع، يعني فلا تشربه، هذه أحد النتائج والآثار المترتبة على التنزيل، وهو ماذا؟ الشرب. وهناك آثار أخرى أيضا مترتبة ماذا؟ على التنزيل بقرينة الفاء، فإن الفاء ظاهرة في التفريع، فأنا عندما أقول إذا جاءك زيد فأكرم، يعني أحد الآثار المترتبة على المجيء ماذا المتفرع على المجيء هو الإكرام بقرينة الفاء، فاء التفريع، فالإكرام متفرع على المجيء. فإذا اشتمل التنزيل على الفاء هذا يعني إن المفرع من أحد الآثار على المفرع عليه، وأخرى قضية مهمة التعميم يستفاد وإن لم يكن بقرينة الفاء، قضية مهمة، كما إذا قال المولى لا تشرب العصير لكن شنو؟ لأنه خمر. هذا التعليل يلغي خصوصية المورد وهو الشرب، لأن التعليلات الأعم الأغلب يشتمل ماذا؟ على إلغاء خصوصية المورد. المورد الشرب، لا تشرب العصير، لكن عندما علل الشرب لأنه خمر هذا يعني على أن الشرب أحد موارد العلة، والمناط كل المناط ماذا؟ لأنه خمر، لأنه خمر. هذا نظير عندما يقال في المثال لا تأكل الرمانة، وبعد ذلك أقول لأنه حامض. فالتعليل بالحموضة إلغاء لخصوصية الرمان، وإن المدار في النهي على الحموضة، فيتعدى إلى غير الرمان من الحمضيات. التعليل دائما يشير إلى هذه القضية. فإذا كان التنزيل إما بلسان فاء التفريق أو بلسان التعليل، يستفاد حينئذ إطلاق التنزيل. هذا نحو. النحو الثاني أن يكون التنزيل بلحاظ بعض الآثار دون البعض الآخر، وذلك إذا فقدنا قرينة من يقول فاء التفريع وفقدنا قرينة التعليل، كما في نفس صحيحة منه معاوية بن عمار، خمرون ما قال فلا تشرب، لا تشرب. فهنا لا معنى أن يقال هناك إطلاق وهناك تفريع أصلا، لأن الفاء الدالة على التفريع مفقودة في لسان الرواية، ولا يوجد تعليل حتى نتمسك ماذا؟ بعموم العلة ونلغي خصوصية المورد المعلل. فلا هذا، فلا فاء التفريع ولا ماذا؟ فكأنه هيك الإمام يريد يقول، يقول الخمر خمرة ولا تشربه بمجموعهما صفة علما للعصير، يعني من قبيل عطف البيان، عطف البيان واضح، يعني أريد أن أبين لكم العصير العنبي عندما نزلته منزلة الخمر، بين لنا هذا لا تشرفوا، بيان ماذا؟ للتنزيل، وهو من ناحية الشرب. أريد أعيد خدمتكم بكلمة موجزة وعلمية أكثر، لا تشربه، هاي لا تشربه إما يكون تسريعا على تنزيل العصير العنبي منزلة الخمر، أنا عندما نزلنا العنب منزلة الخمر لا تشربه، إما تسريعا على هذا التنزيل، فحينئذ أتمسك بإطلاق شنو؟ دليل التنزيل بعد، لأن أحد الآثار المتفرعة المترتبة هو الشرب، أحد الآثار مو كل الآثار. وإما لا تشربه بيان لهذا التنزيل مو تفريع، أنا عندما أنزل العصير العنبي منزلة الخمر فلا تشربه بيان لهذا التنزيل مو تفريع، بيان لهذا التنزيل، أريد أبين هذا التنزيل من أي ناحية، أبين لكم من أي ناحية، من ناحية الشرب. فهنا لا معنى أن نتمسك ماذا؟ بالإطلاق، لأن أريد أبين لكم هذه الحصة. وحينئذ وياها إما نستظهر المعنى الثاني لا تشربه بمعنى بيان لهذا التنزيل وليس تفريع للتنزيل، بيان عدم التمسك بالإطلاق، ماذا صورة واضحة، أو يكفينا ماذا الاحتمال والترديد بين كون لا تشربه تفريعا على التنزيل وبين كون لا تشربه ماذا من يقول لك بيان على التنزيل، يكفي هذا الترديد لماذا لإسقاط عملية الإطلاق. فالنتيجة شنو بعد هسه؟ لا دليل على حرمة على نجاسة العصير العنبي، فحينئذ الموقف ماذا؟ قاعدة الطهارة، يشك في أن هذا العصير العنبي الذي ليس له صفة الإسكار نجس أم طاهر؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته، ولكن التمسك بقاعدة الطهارة فرع ماذا؟ فرع أحد أمرين. الأمر الأول أن لا يوجد في المقام استصحاب الطهارة، إذ مع استصحاب الطهارة لا تصل النوبة لقاعدة الطهارة حتى وإن اتحدا بالمفاد، دير بالك والمفاد واحد، لكن على أي حال المعروف بين الأصوليين يقال هذا شغلة من بينها أكثر، إن الاستصحاب مقدم ماذا؟ لأنه حاكم. وفرع أمر آخر أن نقول إن قاعدة الطهارة كما تجري في المشكوك بلحاظ نجاسته، بعد من يقول هذا؟ الذاتية، وبلحاظ نجاسته العرضية. فلو خصصنا قاعدة الطهارة فيما إذا كان المشكوك شكا بنجاسته العرضية فقط فيتعذر إجراء هنا قاعدة، لأن هنا احتمال نجاسة عرضية ذاتية، هذا العصير العنبي ذاتي. فبناء على التعميم لا فرق بين المشكوك ذاتا أو عرضا يوجد مجال، وأما بناء على عدم التعميم هي مختصة فقط بالنجاسات شنو العرضية، لا مجال للتمسك بقاعدة. إذا شنو الموقف؟ يلا شنو نسوي؟ الأصول الطولية اللي نبهنا عليها فيما سبق، الأصول الطولية شنو تعريفها؟ عبارة عن الأصول التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه. هذا العصير العنبي، هذا العصير العنبي سقط على ثوب وأريد أصل، شو تقول؟ إن شاء الله لا يكون مانعا من صحة الصلاة. هذا العصير العنبي واضح أشربه على فمي طهارة شنو؟ الفم. وقع على يدي طهارة، المهم بلحاظ الأثار الذي يراد ترتبه تجري هذه الأصول الطولية، قد يكون إصالة الحيض، قد يكون إصالة الطهارة، بعد ما عندنا غير هذه الأصول الطولية. فالنتيجة النهائية لا دليل على نجاسة العصير العنبي، يصير طاهر أو يصير حلال، يصير عدم مانع بلحاظ الآثار التي يراد ترتبها. خلنا نقرأها. إيه لا تشرب، بين أن يكون تفريعا وبين أن يكون بيانا تفسيرا، باعتبار أنه صير الرواية مجملة. لا أدري أراد الإمام لا تشربه أراد التفريع من لا تشرفه أم أراد البيان؟ طب على ذاك نقدر نتمسك، على الثاني ما نقدر نتمسك، يكفينا شنو الإجمال. ومنها احتمال كون التنزيل بلحاظ الحرمة فقط، يا حرمة، حرمة التناول، ايه احسنتم الشيخ هنا كاتبه زين. هذا الاحتمال منين تولد للشيخ؟ اذ لم يقل عليه السلام خمر فلا تشربه. شيخ مصطفى موجود كله موجود. اذ لم يقل عليه السلام خمر فاء هاي فاء التفريع، الظاهرة في التفريع، يعني لتكون حرمة الشرب تفريعا على التنزيل. يا تنزيل المطلق، شنو التنزيل المطلق؟ يعني من حيث النجاسة ومن حيث حرمة الشرب، وبيانا لبعض النتائج المترتبة على التنزيل. هاي كلها بركة، شنو يا بركة؟ بركة الفاء. وحيث لم يقل الإمام كذلك، بل قال شنو؟ بل قال خمر لا. فشي يصير؟ يصير هاي التنزيل العفو تفريع وبيان، ولعل المقصود هو خمر من زاوية حرمة الشرب فقط، بحيث تكون جملة لا تشربه تفسيرا بيانا متنزيلا ولا تفريعا، لقوله خمر وأشبه بعطف البيان. ليش قال وأشبه؟ لأن ماكو واو العطف. ومن خلال كل هذا يتضح، ها؟ أشبه هسه خب صحيح ما يشرط. ومن خلال كل هذا يتضح هسه عندك لك قلنا يكفيك شنو؟ الترديد والاحتمال بين لا كونها تفريعية وبين كونها لا تشربه بيانية، يكفيك هذا. يتضح عدم وجود دليل يدل على نجاسة العصير العنبي المغلي إذ الدليل إما الإجماع وهو غير ثابت أو صحيحة معاوية بن عمار فهي واضح ساقطة للمناقشات الثلاثة. ويتعين الرجوع إلى إصالة الطهارة، بس قلنا متى الرجوع إلى إصالة الطهارة؟ على وجود استصحاب للطهارة وإلا هو كان مقدم، أو على القول بعموم مفاد قاعدة الطهارة. هسا الشيخ راح يشير للأمر الثاني هسا. أنا راح أقرأ العبارة مثل عبارة الدرس اللي بالشرح مالتي أولى لكم، شوفوا شو راح أصير. عبارة الشيخ مواقع: ويتعين الرجوع إلى إصالة الطهارة، ولكن فرع تمامية الأمر الأول. هاي راح أطفر كم سطر؟ سطرين. إن الرجوع إلى إصالة الطهارة في العصير من عبارة ولا يخفى، هذا الأمر الأول. إن الرجوع إلى إصالة الطهارة في العصير أو في الملاقي إنما يتم لو فرض ماذا؟ عدم جريان استصحاب الطهارة، وإلا لو كان عندك استصحاب فهو المحكم على ما هو المعروف والمشهور بين الأصوليين من إن قاعدة استصحاب الطهارة مقدم على من؟ سوى اتحد بالمفاد أو اختلف. فلو كان هناك استصحاب للطهارة لا مجال لمن؟ لقاعدة الطهارة، هذا واحد. وثانيا وبناء على عمومه، عموم الأصل، لموارد الشك في النجاسة الذاتية. هاي سيد أخوه يقول بها، سيد أخوه يقول قاعدة الطهارة مطلقة، إن شاء الله هذا راح يجينا مناقشتها تفصيلا بالدروس الآتية. وعدم اختصاص الأصل بموارد الشك في النجاسة العارضة. إذا تذكرون إحنا هذا التشكيك شرحناه لكم، بس هيك استعجالا نبين لكم التشكيك من ورد. احنا الرواية هيك كل شيء نظيف
حتى تعلم انه اذا قرينا قدر فعل والفعل وين ظاهر؟ في الطرو والحدوث، يعني كل شيء لك نظيف حتى يطرأ عليه، يعني قدر فعل حتى تطرأ عليه القدارة. هذا وين مختص لعد بالعرضية. اما اذا قريناها الصفة فبجامد الصفة لا تشمل شنو الذاتية والعرضية مع الترديد منها صار ان شاء الله نبيها اكثر زين. وإلا شنو وإلا؟ يعني وإلا إذا بنينا على الاختصاص فلا مجال لقاعدة لزم الرجوع إلى الأصول الطولية كإصالة الطهارة في الفم إلى علاقة العصير الفم أو اليد الملاقين للعصير. اي نتيجة واحدة بس فنية من حيث الصناعة الفنية، فنية هيج لازم تصير. اذا واحد يريد يكتب حتى ليش يكون عليه من الناحية الفنية؟ اذا عندك استصحاب روح للاستصحاب. عندك قاعدة الطهارة وهي مختصة بالنجاسات العرضية، ما ترجع الى قاعدة الطهارة، ترجع لها كمرجع كحالة نهائية ماكو علاج يعني. واضح هسه ولا يخفى شلون صارت؟ نقدمها افضل من ما سواش يا زين. ثم انه قد يفصل، هذا اكو تفصيل للشيخ شيخ الشريعه شيخ الاصفهاني وباكو تنزيل، بس هذا التنزيل بمعنى التفريع يو تنزيل بمعنى البيان والتوضيح، ما عندنا مشكلة بالتنزيل. لا لا لا، كنا التنزيل سويناه على نحوه، سويناه على نحوه تنزيل بإطلاق بقرينة الفاء والتعليل، وتنزيل لا احنا كنا نلاحظ الموارد. هسا إذا واحد بينه وبين نفسه يدعي إنه إطلاق والتنزيل هذا بعد مشكلته، يعني إذا واحد يقول أنا أشوف والله فيها إطلاق هاي أما بعد، أما إحنا ورواه ما فيها لا فا ولا التعديل. شيخ الشريعة لديه تفصيل في العصير العنبي غير مستند لا إلى الإجماع ولا إلى صحيحة معاوية بن عمار. شنو التفصيل مات الشيخ؟ يقول العصير العنبي إذا غلا فتارة يغلى بواسطة النار، يغلى بواسطة النار. يقول فلا إشكال شنو هذا في حرمة شربه، ها؟ لا لا في حرمة الشرب، والحلية متوقفة ماذا على ذهاب، وأخرى يحصل الغليان هسه من الشمس أو بنفسه يعبرون عنه بنفسه يعني من الشمس. يقول هنا ماذا نفتي بنجاسته؟ لماذا تفتي بنجاسته؟ لماذا تفتي بنجاسته؟ يقول لأن مادة الكحول في هذا العصير تظهر تدريجيا ولا تظهر بالغليان بالنار، وحيث هو غلا بالشمس فمادة الكحول تظهر ماذا؟ تدريجيا. فإذا ظهرت مادة الكحول ماذا يكون؟ خمر، والخمر شو يكون؟ بعد نجس. وطريقة تطهير بما بالتخليل. الشيخ ايش ناقشه؟ قال انا ناقشك قضية صغروية، لو العصير العنبي غلينا بالشمس هل فعلا وحقا
عملية التسخين التدريجي يؤدي إلى إظهار هذه المادة المسكرة ويتحول إلى خمر. شيء ماذا؟ لم يثبت هذا الشيء. شنو؟ لم يثبت. الأولى بالشيخ شلون يناقش؟ لو إحنا نتمسك بصحيحة معاوية بن عمار شلون نناقش؟ لو فرضنا صحيحة تامة نقول واضحة هذا التفصيل خلاف إطلاق الرواية. هذا التفصيل المذكور خلاف إطلاق الرواية. صحيحة معاوية بن عمار لو تم عندما نزلت الخمر الأصل عندنا في منزلة الخمر، هسه تعال هذا شنو غلا بالشمس مدري وين غلا بالنار، تقدر تفيد شيخ الشريعة بها؟ تقول له صحيحة معاوية بن عمار على تقدير تمامية الاستدلال بها هي مطلقة، هي منزلة العصر العنبي خمر سواء غلا بالنار أو غلا شنو بالشمس. زين، ثم أنه قد يفصل في نجاسة العصير العنبي بما أفاده شيخ الشريعة. إن عنده كتاب اسمه إفاضات القدير في نجاسة العصير في أحكام العصير، هاي رسالة موجودة. وهو هذا التفصيل: إن الغليان إذا كان من قبل نفس العصير، يعني شنو من قبل نفس العصير؟ يعني مش شمس، ينجس ولا يطهر إلا من يخرج هاي، يتحول إلى خمر بعد لأن المادة. اي ما كفى، المهم مو مصدر خارجي، احسنت، مو مصدر خارجي، هو هذا المقصود من يمن من نفسه، يعني مو مصدر خارجي،
هو سبب المصادر
الشمس. اي بل واذا كان بالنار فلا ينجس بل يحرم، يحرم وتزول الحرمه بذهاب ثلثي. طب شلون نوجهها؟ يقول: وقد تقدم توجيهه فيما سبق، راح يعيد الشيخ. وهو: وإن العصير بغليانه من قبل نفسه يصير خمرا حقيقة، فلا يطهر الخمر إلا بالتخليل، وهذا بخلاف ما إذا غلى بالنار، فإنه لم تثبت من الروايات إلا حرمته الزائلة بذهاب الثلثين. وما ذكره وجيه، الشيخ راح يعلق عليه، لكن شنو لو تم الصورة فعلا هاي الكلام زي ما يقول الشيخ، وان الغليان لا بالنار يوجب الخمر حقيقة وهو امره، لم يثبت. ها بعد تبقى قضية شوفها موضوعية. طيب، نبيذ الزبيب، بس نقدم مقدمة بهذا نبيذ الزبيب. لا أصل إجماع هو مشكلة ما أقول. يعني القائلين بنجاسة العصير إما يقولون بالطهارة مطلقة أو بالنجاسة المطلقة، إما يقولون بنجاسته على تقدير كذا، ولو ثبت إجماع مركب. العصير الزبيب، لاحظوا لو العنب جف وذهب الماء الذي في داخله فماذا يكون؟ ماذا يصير هذا؟ رب زبيب. هذا الزبيب وضعناه في قدر من الماء وطبخه، هل من دور على النجاسة هل يحرم شربه أم لا؟ هذا العصير الزبيبي. يلا شلون واحد يرتب شي يسوي؟ إذا واحد طرحوا عليه هاي المسألة استدلالية شي يسوي؟ لا استنباط مو على نحو الإجابة. أول شيء يسأل هل يوجد دليل أم لا؟ فحص ما وجد دليل على العصير الزبيبي، اذا ماكو غير اصاله الطهاره. مو يجي ولا اصاله الطهاره. فان قلت لما لا نتمسك بصحيحه معاويه بن عمار الداله على نجاسه العصير العنبي، قلت اولا ان هذه الصحيحه لا تدل على نجاسه العصير العنبي، هذا واحد. وثانيا ان العصير العنبي غير العصير الزبيبي اصلا، اذ العصير العنبي الماء الذي يستخرج من العنب هذا يسخن، هذا يغلى بالنار، الماء المستخرج. واما فرض الزبيب لا يوجد ماذا على السائل. فصحيحه معاويه بن عمار ناظره الى موضوع العصير العنبي، والمقصود به الماء المستخرج من العنب هذا يتم غليانه. واما هذا العصير الزبيبي نحن نفترض ماذا؟ نفترض ان الماء قد جاف. فان قلت يا الله، فان قلت كما قال شيخ الشريعه هذا العصير الزبيبي عصير عنبي حقيقه، شلون؟ فانه بعد وضع هذا الزبيب في الماء سوف يمتص هذا الزبيب الماء، وبعد ذلك ما يستخرج منه يسمى عصير شنو؟ عنبي. هم عصير بعد يصير، خلي يصير عصير زبيبي. واضح هذا؟ هذه المحاولة زي القب، هذه المحاولة تامة أو مو تامة؟ بس تامة، لا أقل لا أقل، اللي يثبت عدم تماميتها لا أقل لا أقل، لا لا أقل. هذا الماء الذي استخرج بعد ذلك من الزبيب هذا كان ماء في العنب من الأصل وفي العارض، في العارض. احنا العصير العنبي ماذا؟ الماء المستخرج من العنب مباشرة بالأصل، اما هنا استخرج بالذات، الف خصوصية تحتمل على ان العصير العنبي غير العصير الزبيبي. اذا لا دليل على نجاسة، ولكن بعضهم ايضا حاول ان يثبت نجاسة العصير الزبيبي بدعوى الاستصحاب التعليقي، هذا ان شاء الله يأتي بس خلنا ناخذ هاي. واما نبيذ الزبيب، لأن الطلب هم فهم كل نمشي بالعبارة، يعني ليش على ما تأخذ شوي مكاسب وشي لأن يطول الذي قد يعبر عنه في ذاك إذا مطالب فيها مجال إحنا نمشي بها، أي الذي قد يعبر عنه تسامحا بعصير الزبيب. فالمشهور ماذا؟ طهارته عند الغليان. وصحيحة معاوية بن عمار فإن قلته، يقول فإن صحيحة معاوية المتقدمة هاي فإن قلته اولا لا دلاله لها على شنو نجاسه العصير العنبي فضلا. يلا لو تمت، لو تمت على النجاسه، لو تمت فهي خاصه بالبختج الذي هو بمعنى العصير المطبوخ ونبيذ الزبيب. النبيذ شنو يعني؟ من يقول شو معنى النبيذ؟ هذا اللي يرمى بالماء، نبذ الشيء يعني القائه، جيب كوم صمة وشمرة بالماء، هذا النبيذ، ما ينبذ أي ما يلقى. ونبيذ الزبيب ليس مصداقا للعصير. لماذا؟ فإن من المحتمل، الشيخ يقول من المحتمل كافي احتمال، كون المقصود من العصير، شنو المقصود من العصير؟ كل سائلين اعتصر من جسم، هذا اللي يعتصر من جسم ويغلى عندنا كلام. والزبيب لجفافه ليس فيه رطوبات لتعتصر، إذن ومن هنا كان التعبير بعصير الزبيب شنو هذا؟ تسامح مجاز. لك من تروح تقول له طينا عصير، شو تقول له؟ طينا زبيب مو؟ تقول له ذول الشيخ شبيهم
وإن حاول شيخ الشريعة توجيه تعميمه بنحو الحقيقة شلون شيخنا بدعوة انه بعد صب الماء على الزبيب شيخ قوة يريد يسوي عصير وامتصاصه له امتصاص الزبيب للماء بعد ذلك يصدق على ما يعتصر من الزبيب بعد ذلك عنوان العصير يا ابا هذا شنو هذا عصير اصلي عصير شنو عارض احنا شريد العصير قال ولا يلزم في السائل المعتصر ان يكون اصليا حتى لو يجي بعدين شيخ شي يقول الا ان ذلك مجرد توجيه لا ينتفي معه احتمال اختصاص ان المقصود من العصير الماء المستخرج من نفس العنب وعليه فالبحث في نبيذ الزبيب وين ينحصر ماكو غير الحرمة بعد لانه طاهر هو فالماء اذا وضع في الزبيب ثم غلا هل يحرم ام لا شيخنا وديه هناك لنطعمه ولا اشربه قال لا هاي شوية بحث مهم والبحث بهذا اللحاظ بلحاظ الحرمة وإن كان مرتبطا بكتاب الأطعمة والأشربة إلا أنه على نحو الإجمال نقول قد يستدل على الحرمة بالاستصحاب التعليقي الحمد لله رب العالمين الأسبوع الجاي أكو درس